بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. الصوت واضح أخوات، تقبل الله أعمالكم. إن شاء الله بنبدأ في دورة مختصرة عن المعاد. الإنسان بعد الدنيا، المعاد له مراحل، كما أن طبعا في عندنا الاسم الحاكم من أسماء الله سبحانه وتعالى على المعاد هو اسم الباطن، مقابل اسم الباطن هو الظاهر. فعندنا ظهور وعندنا عود وبطون. الظهور وعصر الظهور له ثلاث مراحل كلية. المرحلة الأولى هي مرحلة القيام، وتختم هذه المرحلة بظهور القائم عجل الله فرجه الشريف. والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستقرار الجزئي بعد الظهور، بعد ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ثم الاستقرار الكلي والكامل في الرجعة والإحراف اللي تصير في الرجعة، استقرار كامل إلى الولاية. هذا في عصر الظهور أو عالم التوحيد، توحيد الربوبية. أما بالنسبة إلى عصر العود، والذي يقع تحت حكومة ودولة الباطن، اسم الباطن، والتي تعرف في علم الكلام في العقائد بالمعاد، هذا الأصل من أصول الدين. المعاد فيه له معنى فلسفي وفيه له معنى روائي. المعنى الفلسفي للمعاد يعني العود والرجوع، والمعاد بمعناه الفلسفي يبدأ منذ أن يولد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، هو دائما في حالة رجوع وصعود لله سبحانه وتعالى. لكن هني في هذه الدورة القصيرة ما نتكلم عن المعاد بمعناه الفلسفي، لأن المعاد بمعناه الفلسفي يشمل العروج، كيفية العروج لله، المراحل اللي يمر فيها الإنسان في العروج، وبالتالي تشمل السير والسلوك، وتشمل عوالم متعددة، وكيف نسير ونسلك في كل عالم العوالم اللي هي عالم المثال وعالم الأسماء وعالم غيرها. في عندنا معنى ثاني إلى المعاد، وهو المعاد في النصوص الدينية، المعاد في الروايات. خصوصا لما تتكلم عن المعاد تقصد به ما بعد الدنيا. إذا المعاد بمعنى الفلسفي من الدنيا يبدأ، منذ أن نولد في هذه الدنيا ونحن نعود لله، في حالة عود لله سبحانه وتعالى، في كل ثانية نحن نعود ونرجع لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الفلسفي والوجود للمعاد، هو قوس الصعود كله. أما بالنسبة إلى المعاد في الروايات، لما تتكلم عن المعاد ولقاء الله، الروايات لما تتكلم عن لقاء الله، فإن حتى الآية القرآنية تتكلم عن وتقصد بعد الموت، أو لا أقل بعد الدنيا. وش الفرق بين بعد الموت وبعد الدنيا؟ لأن المعاد له مراحل. أول مرحلة من مراحل المعاد هي مرحلة الاحتضار. مرحلة الاحتضار. في صوت أخر؟ واحدة تسأل الحين محاضرة لو ما عندها صوت. زين، إذا أول مرحلة في المعاد في النصوص الدينية ليست الموت، قبل الموت. المعاد يبدأ قبل الموت من الاحتضار. وشو ميزتها الاحتضار؟ سوف يأتي إن شاء الله مرحلة الاحتضار نتكلم عنها، إذا صار في فرصة اليوم نفتح مرحلة. ثم تأتي المراحل الأخرى، مرحلة الاحتضار ثم التوفي. يتوفاكم ملك الموت. نتيجة التوفي يأتي الموت. ثم يأتي البرزخ ومرحلة البرزخ، تقريبا 6 مراحل كلية للمعاد يذكرونها في كتب العقائد: الاحتضار، توفي، البرزخ، النفخة الأولى لين شو اسمه بحيث تموت كل المخلوقات، النفخة في الصور الأولى، ثم بين النفختين، ثم النفخة الثانية اللي هي البعث. 6 مراحل، وفي كل مرحلة من المراحل لها، لكل مرحلة أحكامها وأحداث وخصوصيات. إحنا إن شاء الله نتكلم عن كلال المراحل، كل مرحلة من المراحل يحتاج لها 15 محاضرات عشان نغطيها. إحنا نتكلم عن المراحل الأولى، مرحلة الاحتضار ومرحلة التوفي. في نقاط مهمة قبل أن ندخل في بحث الاحتضار والمرحلة الأولى من مراحل المعاد، وهي أهمية المعاد، الاعتقاد بالمعاد. أصلاً ما هي حقيقة المعاد؟ الآن قلنا المعاد هي مراحل يطويها الإنسان بحيث أن ذلك الباطن يظهر، ما في البطون يصبح ظاهر، وهذا الظاهر يتغير، كل أحكامه وأوصافه تتغير. هذا الذي نراه الآن ظاهر يطوى ويظهر حقيقته، يعود إلى حقيقته التي هي الآن باطنة، إحنا غافلين عنها، مو ملتفتين لها. هذا بشكل عام معنى المعاد والأحد، ويعني وشو بيصير في المعاد بشكل مجمل. كثير منا هذه عقيدته في المعاد، مجملة جدا، إن أشياء إحنا الآن ما نعرفها تظهر على حقيقتها، سوف نشاهد كما بصرك اليوم حديد، هذا في الاحتضار، حتى قبل الموت يكشف الغطاء ويشاهد الإنسان، يصبح يشاهد أشياء ما كان يشاهدها وقت الاحتضار، فضلا عن بعد الموت هذه تصير عنده حواس أخرى ومشاهدات أخرى. زين، إذا هذا المعنى المجمل اللي عادة يكون في أذهاننا عن المعاد. الحين نبغى نعمق هذا المعنى، نبغى شوي نفصل فيه. حقيقة المعاد أخوات هي النقطة الغاية، المعاد يعني اللقاء الله سبحانه وتعالى، المعاد يعني الآخرة ودخول في عالم الآخرة. لما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر ولقاء الله في سورة يونس مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إذا هذه الآيات الدنيوية في الدنيا كلها آيات وعلامات نحن غافلين عنها، هذه الآيات يطلب ويتوقع منها أن يصل، يطلب من الإنسان أن يصل من خلالها إلى لقاء الله. الله سبحانه وتعالى جعل لقاءه في مقابل الرضا بالحياة الدنيا. إذن الدنيا ولقاء الله، الدنيا والآخرة، الدنيا ودار القرار. هذه دار القرار اللي تأتي بعد الدنيا، الآخرة، لقاء الله، هي الأصل، صحيح أخوات؟ هي الأصل. إذا كانت هي الأصل فمن الطبيعي أن يصنع الإنسان صناعة، يعني يبنى ويخلق الإنسان بحيث ينسجم مع هذا الأصل، مو ينسجم مع الحياة الدنيا، انسجامه يكون مع حقيقته. ولذلك يعتبر المعاد باللسان المنطقي هو الفصل الأخير للإنسان. وش يعني الفصل الأخير للإنسان؟ في عندنا الإنسان يمر بمراحل، في البداية تكون عنده جماد، ما الذي يميز الجماد؟ أنه جسم. مر عليكم في المنطق، لأن وشو تعريف الإنسان في المنطق أخوات؟ منطق أرسطو ولا خدونا؟ وش تعريف الإنسان؟ حيوان ناطق. وش تعريف الحيوان؟ عرفوا الحيوان. جسم حساس متحرك بالإرادة. جسم نامن حساس متحرك بالإرادة. أحسنتم. إذن اللي يميز الحيوان عن الجماد لأنهم جسم، ولكن الحيوان ينمو، الجماد ما ينمو، صح؟ وش كنت كان يقوله في المنطق؟ أحل شيء بنستعيل بهذه المقدمة. إذن الإنسان له فصول بعيدة وقريبة، له فصول أولية لا تعتبر هي فصلة الذي يميز حقيقة عن بقية الموجودات. الذي يميز الإنسان عن بقية الموجودات هو فصله الأخير، صحيح؟ مو بس الإنسان، كل موجود من الموجودات اللي يميزه هو فصله الأخير، مو فصله المتوسط ولا فصله الأولي. هذه فصول بعيدة. الفصل القريب له إلى حقيقته والملاصق له واللي يمثل حقيقته هو الفصل الأخير اللي واقعا يفصل عن بقية الموجودات. واضح خلاص؟ في مرحلة من مراحل حياة الإنسان كان الجسم هو فصله، لكن هذا الإنسان ينمو بعدين وتبث فيه الحياة فيصبح جسم نامن، يصبح شبه النبات عند دافع هواء، ثم ينمو أكثر ويصير عنده غضبية، ويصير عنده شهوية، يصير عنده حساس متحرك، يتحرك ينتقل وعنده إرادة. هذا الأشياء مو موجودة في النباتات، واضح؟ موجودة في الحيوان. إذن هذا اللي ميز الإنسان عن الجماد وهو النمو. أصبح الآن لا، مو بس نمو، نمو وحركة وإرادة، فميزه أيضا عن النبات. ولكن هذا الفصل الذي ميزه عن النبات وميزه عن الجماد ليس هو فصله الأخير. وهكذا يستمر الإنسان ينطق يتحدث فيتميز عن الحيوانات، ولكن هذا ليس فصله الأخير، وإنما هناك مراحل أخرى يستمر فيها الإنسان يتميز ويتميز ويتميز. آخر فصل يميز الإنسان عن غيره هو المعاد. واضح أخوات؟ المعاد يعني لقاء الله، يعني دار قرار، يعني الآخرة. إذا الآخرة ليست عالم منفصل عن الإنسان، بل هي الفصل المميز والأخير للإنسان. تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إذا العالم الآخرة مو أحيانا هالشكل نتخيل، مثل الكرة الأرضية، نتخيل في عالم واحنا حطينا فيه، يعني إناء واحنا داخله حطينا فيه. هذا التصور خاطئ مادي جدا، زي لما تصير عندنا طاسة ونحط فيها مثلا التفاح والفواكه، الشكل اللي تخيل. هذا تصور خاطئ إلى العوالم. العالم يتشكل من المعلومات اللي فيه. كل عالم له معلوماته الخاصة، معلومات يعني الموجودات اللي تكونه، موجودات اللي تكونه، موجودات هي اللي تكون العالم، مو موجود عالم إناء وفي موجودات تجي تملأه. واضح خلاص؟ أوضح مثال عليه عالم الذهن. عالم الذهن كيف يتكون عالم الذهن؟ من خلال المفاهيم الموجودة فيه. المفاهيم هي نفس عالم الذهن. واضح؟ عالم ذهني هو نفس المفاهيم اللي موجودة عندي، الصور الذهنية اللي موجودة عندي. مو إن في عالم وبعدين ملأته بصور ذهنية، مو في عالم ذهن ملأته بصور ذهنية، وإنما نفس الصور الذهنية هي عالم الذهن. واضح خلاص؟ عالم المادة هي نفس الماديات اللي موجودة فيه، مو أن في إناء اسمه عالم مادة وملأناه بالماديات الكواكب والنجوم، لا، هي هذه الكواكب كونت عالم المادة بمجموعها ونظامها كونت عالم المادة وهكذا. زين، إذا عالم الآخرة عالم المعاد هو الفصل المميز للإنسان. من هنا يأتي السؤال، محل بحث طويل ما بنتكلم فيه، بس يعني عشان نفتح أذهاننا شوي. هل تحشر الحيوانات ولا لا؟ بعض المتكلمين يقولون تحشر الحيوانات، بعضهم يقولون لا، الحشر والبعث فقط للإنسان. ما يميز الإنسان تمييز حقيقي عن بقية الموجودات هو أنه يبعث، هو أنه يحشر، هو أنه يعيش البرزخ وإلى آخره. هذا هو الفصل الأخير والمميز للإنسان. هذه النقطة الأولى في أهمية المعاد. واضحة صراحة؟ طبعا تعتمد على ويش هذه النقطة، فهمها يعتمد على فهم معنى الفصل. وهذه مقدمة المنطق درستونها، وأغلبكم أتوقع درسين المنطق، إن شاء الله تكون واضحة. من النتائج اللي نستفيدها من الاعتقاد بأن المعاد هو الفصل المميز للإنسان، أن الاعتقاد بالمعاد هو الأصل الذي يؤثر على اعتقادنا بالتوحيد والنبوة والإمامة والولاية والعدل الإلهي، طبعا تبع التوحيد. زين، إذا الأصل الأساس الذي، لأنه هو الفصل المميز، يعني هو الأساس، صار هو الأساس. إذا كان اعتقادنا بالمعاد سطحي، فإن اعتقادنا بالتوحيد سوف يكون سطحي بنفس التابع، لأنه هو الأساس، هو الفصل المميز، هو اللي يجعل الإنسان إنسان. الفصل المميز للإنسان يعني هو اللي يجعل الإنسان إنسان. المعاد هو الذي يجعل الإنسان إنسان. عندما يصبح هذا الإنسان، كل كيان قائم على أنه عائد لله، كل كيان أنه ملاقي الله سبحانه وتعالى، الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة ورضوا بالحياة الدنيا. إذن كل كيان قائم على أنه يرجو لقاء الله، هذا معنى الإنسان العائد المعتقد بالمعاد، مؤمن بالمعاد. في كل آن هو يلقى الله سبحانه وتعالى، مو أنه يتصور بأن المعاد سوف في عالم ثاني وإحنا بنروح لشوي شوي وإحنا الحين خلنا عايشين في الدنيا، وهذا التصور اللي بيلنا بعدين. المعاد هو اللي يجعلك إنسان، أن تعيش المعاد يعني أنت تعيش إنسانية، واضح خلاص؟ أن تتجسد بالعود لله سبحانه وتعالى يعني أنت الحين تعيش إنسانية، هذا هو الفصل المميز لك. بمقدار ما تعتقد بالمعاد سوف تفتح لك بوابة التوحيد. المعاد هو الأصل، كل ما كان الإيمان بالمعاد أقوى وأصبحت أنت مرتبتك الإيمانية بالمعاد قوية عميقة، كان اعتقادك بالتوحيد بنفسها العمق، والنبوة أيضا إيمانك بالنبي بنفسها العمق. دي إن شاء الله بعلم بيتضح أكثر. ولكن إذا كان إيمانك بالمعاد إجمالي سطحي، فإن أيضا التوحيد سوف يكون ماذا؟ سطحي وإجمالي. وكلما فصلت في المعاد وخصوصياته مو على مستوى التصور فقط أخوات، مو بس علوم حصولية إحنا نتعلم وبعدين نروح ننام، ولا على مستوى الإيمان، يعني واقعا تتلبس بهذه المعتقدات، واقعا يصير كيانك يتغير يتأثر بهالتصورات، مو فقط الصور خيالية، وإنما واقعا مو بس تتخيلها وتفهمها وتروح ما تأثر فيك، وإنما بالعلم الحضوري يعني حالات تعيشها تحول هذه الصور والمعلومات التي تقراها وتسمعها وما أدري وش إلى حالات أنت تعيشها بحيث أن واقعا تصبح عائد لله سبحانه وتعالى، تدخل عالم المعاد فتتحقق إنسانيتك. وكلما فصلت في المعاد كلما ماذا؟ كلما دخلت في التوحيد. وشو معنى التوحيد أخوات؟ معنى التوحيد يعني إرجاع الكثرة إلى الواحد. التوحيد يعني الرجوع. كيف بتصير موحد بدون ما ترجع؟ رجوع يعني العود. أصلاً نفس تعريف التوحيد يحمل العود والرجوع. فالتوحيد تابع للمعاد. واضح أخوات؟ قلنا الذي يميز الإنسان هو العود. عقيدة بالمعاد هي اللي تميزه. البعث مرحلة من مراحل المعاد. الظاهر الأخ نور الهدى داخل متأخرة أو شيء. عددنا مراحل المعاد في البداية. اللي يميز الإنسان هو اعتقاده بالمعاد. زين. إذا تكلمنا عن أن حقيقة المعاد، مراحل المعاد تكلمنا عنها بشكل مختصر، بعدين إن شاء الله تجينا بالتفصيل. حقيقة الاعتقاد بالمعاد، أهمية الاعتقاد بالمعاد، أن المعاد في حقيقته هو الفصل الأخير للإنسان، هذه النقطة الأولى. أن الاعتقاد بالمعاد يستتبع الاعتقاد بالتوحيد والنبوة والولاية، وبالتالي أصل الاعتقاد بالتوحيد يعتمد على المعاد، وبالتالي كلما كان أصل المعاد قوي كان إيماننا بالله سبحانه وتعالى وحدانيته والنبوة والولاية قوي، وكل ما كان اعتقادنا بالمعاد سطحي وإجمالي أيضا بصير توحيدنا إجمالي وسطحي، وكل ما كان اعتقادنا بالمعاد تفصيلي أيضا بصير توحيدنا تفصيلي وأيضا إيماننا بالنبوة والولاية. واضح أخوات؟ لحد هنا. أيضا من أهمية بحث المعاد أنه يصحح علاقة الإنسان بأعماله. زي ما قلنا إحنا هنا لما نتكلم عن المعاد ما نتكلم عن صور، صور خيالية أكثر شيء بعد اللي عندنا، يعني خيالات ما حتى ما توصل لمستوى العقل. العقل يعني إدراك الكليات، أمور كلية. إحنا أكثر اعتقاداتنا تدور في الخيال جزئية. يعني إحنا لما أحد يتكلم عن الجنة وش نفهم من الجنة؟ نقرأ القرآن مثلا الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار وفيها ما أدري وشو، نتخيل هذه الأنهار اللي إحنا نعرفها والأشجار اللي نعرفها أحد مستوانا، يعني أمور جزئية شفناها في حياتنا ونروح نطبقها على. حتى لما نقول أنهار من لبن نتخيل النهر اللي إحنا نعرفه بس بدل الماء لبن، جدا مادي تطورنا إلى الآخرة، وندري أنها تصورت ما هي صحيحة بس ما نعرف نتصور غير. لذلك القرآن ما قال إن هذه الحقيقة، قال مثله مثله، مو هو هذه الحقيقة. لا يمكن أن تدركها بهذه الحواس، تلك حقيقة الآخرة لا تدركها بهالحواس، يحتاج إلى مستوى أعلى من الإدراك، مستوى مو أعلى، مستوى يعني على مستوى بناء على شيء اسمه الحكم التعريف، ولا مستوى أعلى من الإدراك. المعاد يغير من طريقة إدراك الإنسان إلى الأمور. كلما اعتقدت كان اعتقادك بالمعاد أعمق صار إدراكك إلى الأحداث مختلف، وهذا تكلمنا عنه من قبل بكثرة. مثلا الحين اللي صار في غزة، أو مثلا الحين أحداث الكورونا، أو مثلا الحصار الاقتصادي اللي صار في الجمهورية. البعض يقول أوه إحنا تعبنا كم سنة الحين وإحنا في حرب و وش اسمه فقر وموت ومرض وإلى آخره. إلا ينظر نظرة جنيومية ويبحث عن الراحة الاستقرار لكن ينظر نظرة أخرى ويشوف أن كل هذه الأحداث هي تنقذ أكبر عدد من الناس في اللي توصلهم إلى الهداية والرضا، رضا الله سبحانه وتعالى، توصلهم إلى الغاية دار القرار وتنجيهم، دخلهم الجنة ولو بمقدار معين، على الأقل مرضى وتعبى، هذا المرض طهرهم من الذنوب، رفعهم درجة، عاشوا فاق رجاعة. كم عدد، كم سنة؟ إن شاء الله بينا التفصيل بعدين لما نتكلم عنه. ولكن لا، حتى لو عشنا 100 سنة في هذه الدنيا، إحنا خلقنا للبقاء لا للفناء. مش يعني خلقنا للبقاء، يعني حط هذه 100 سنة 80 سنة على إلى ما لا نهاية، قسمها على إلى ما لا نهاية، كم بيصير عدد، كم بيصير قيمتها؟ حتى في الرياضيات أي عدد نقسمه على ما لا نهاية، وشو يصير، وش قيمتها؟ نعم فواد، أي عدد نقسمه على ما، إن شاء الله تعيش 1,000,000 سنة، 1,000,000 سنة أقسمها على ما لا نهاية، كم تصير قيمتها؟ كم قيمتها يا فواد؟ أحسنتم، أصفار لا شيء، ما له قيمة، تطلع أصفار، أي عدد تقسم على ما لا نهاية يطلع أصفار، صحيح؟ هذا العدد يتحول إلى صفر ولا شيء. ولذلك مهما كان عشت الألم وكذا، الإنسان العاقل ينظر إلى العاقبة. ألم هذه الدنيا ولا شيء، ما بعد شيء، أمراضها صعبة ما أدري إيش، لكن لما تصير نظرتنا محدودة، إحنا كنا مرتاحين مستانسين، فجأة ما شفنا الليالي مرات حبسنا سنتين، سنتين إلا انتحرة ولا يأسة ولا استسلمة ولا ما أدري إيش ما استملة ولا كذا، نفس الشيء الحرب كذا، نفس الشيء. عندما نعرض هذه الحياة الدنيا اللي اطمأنينا إلها، لأن احنا اطمأنينا إلى وضع معين، فلما صار في اهتزاز في هالوضع عشنا اضطراب. ولذلك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هؤلاء عن آياتنا غافلون، وهؤلاء لا يرجون لقاءنا. إذن المعاد والإيمان بالمعاد يحدد لنا نحو الإدراك. في سورة النجم أشار إلى هالنقطة، كيفية الإدراك، كيف ندرك الأمور. من يؤمن بالمعاد إدراكه للأمور يختلف تماما. تكلمنا يمكن في الموضوع من قبل. الحين مثلا خصوصا في مجتمعاتنا، يعني مجتمعاتنا اللي عنده 100,000 150,000، أول شيء يفكر فيه وش يسوي في المبلغ. أخوات عنده مبلغ 100,000 150,000 200,000، أحسنتم، أول شيء يفكر في يعني وضع الطبيعي في مجتمعاتنا، إنه يشتري الأرض الحين شو اسمه، أو إنه يشتري السيارة، هذا أول شيئين يفكر فيهم. اللي هو ما يصير يحتاج إلى أحد، بيروح مكان كل يوم في سيارة فلان سيارة فلان، أو سيارة قديمة أو كذا، فيبغى يستقر هالجانب، جانب المواصلات جانب مهم في حياة الإنسان فعلا. إنزين، أو لا ما يبغى كل يوم يتأجر مكان وما أدري وش، فيفكر له إنه يشتري له أرض يبني له بيت، أو زي ما قلت له يسوي له مشروع. في الأخير يدور حول الملكية، يعني يبغى يصير عنده ملك بحيث انه يستقر، يشعر انه خلاص بعد مو كل يوم بيتنقل من مكان لمكان، بيتنقل من سياره لسياره، يتنقل من عمل إلى عمل إذا كان جسمه فيه، فيسوي له مشروع، يحس إنه يستقر، يحس إنه هو المالك، هو بيده وضعه. هالطريقة التفكير الناس عادة. أما الإنسان الأخروي اللي تفكيره أخروي، طريقة مجرد ما يصير عنده مبالغ كبيرة مباشرة يحطها في، يروح شو اسمه يشوف له، وهذا صارت يعني أنا شافت نرانش هالشكل، يعني 5-6 أيتام عنده 100,000 200,000 فقير، بس يكفي الأيتام أحسنتم إلى 18 سنة، يدفع المبلغ إلى 18 سنة كفالة يتيم مثلا، يستغربون شو اسمه كيف أنت فقير وما عندك حاجة ونتفق، تروح تأمن وضعك، تأمن حياتك، حياة أسرتك، تروح كل هالمبلغ تعطيه إلى مؤسسة ما تدري كيف بيتصرفون فيه، تثق فيهم عشان تعطيهم، ويبدأون المهم طريقة تفكير الإنسان الأخرى مختلف. هذه 100,000 ممكن أنا أعمر فيها الآخرة، شو بسوي بعيش 10 سنين 20 سنة 50 سنة بعيش في هالبيت اللي أنا قاعدة أبغي أعمر فيه؟ أصلاً ولا في بالهم إنهم يكون شيء في هذه الدنيا، إذا كان في شيء يستحق الملك فهو في الآخرة، أما في الدنيا ما في شيء يستحق من الواحد يتحرك إلى ملكيته مثلاً، يعني كنموذج إلى كيف يتغير إدراك الإنسان تقييمه إلى الأمور في الحياة الدنيا وعلاقتها بالآخرة. إذن المعاد يحدد لنا كيفية إدراك الإنسان إلى أعماله، إلى آماله، كيف يحدد آماله وش الأشياء اللي يطمح إلها، أهدافه، يغير مدركات الإنسان، نظرته إلى الأحداث، إلى الأشياء. سورة النجم أشارت إلى هذه النقطة، يقول الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا ما يفكر في الآخرة، ذلك مبلغهم من العلم، مستوى حد إدراكه حد علمه هو تأمير الدنيا، حياة الدنيا، ما يظل الحياة الدنيا والبقايا يعطيها للآخرة. كثير من يفهم الآخرة بهالشكل، يفهم المتاجرة مع الله بهالشكل، يعمر بيته، يروح مثلا بشكل بسيط، يعني من مثال نموذج تعارف عندنا، إذا جيت بشتري لي ملابس جديدة أتبرع بالملابس القديمة، بدل ما أحذفها أعطيها أحد يستخدمها، يعني يستفيد منها. إذا خلينا نعكسها مرة في حياتنا على الأقل، إذا أنا ناوي أشتري لي ملابس جديدة ونويت أتبرع بها القديم، خلني أتبرع بحقي أنا أكمل أستفيد منه، والملابس الجديدة أعطيها أحد، هذا اللي عجبتني ولا تعبت لازم ما حصلتها وشريتها أروح إلا أتبرع فيها. إذن طريقة تفكير الإنسان، وهذه قوة من القوى، طريقة إدراك الإنسان إلى الأمور أيضاً تتحدد بالمعاد. خلنا في المنطق بأن الإنسان فصله المميز هو الإدراك، والنطق بمعنى الإدراك بعضهم يقولون ناطق يعني عاقل مدرك عالم، هذا العلم إذا كان متعلق هو الدنيا، القرآن في سورة النجم يقول الله سبحانه وتعالى يقول فأعرض عنه، هذا تولى عن ذكرنا، هذا ما يريد إلا تشبث بالحياة الدنيا. وإذا كان متعلق هذا العلم هو الآخرة فإن هذا الإنسان الآن يعيش إنسانيته، الآن بدأ يعيش إنسانيته. إنسانية الإنسان ليست أنه ناطق وعاقل وعالم بأي نحو من أنحاء العلم، إنسانية الإنسان ليس أنه ذلك مبلغه من العلم يعني الحياة الدنيا، هذا مو إنسان. إنسانية الإنسان بأن يكون عاقل عالم بالآخرة المعاد، وبمقدار ما نوسع من علمنا بالمعاد. وهني العلم مو بس العلم الحصولي، العلم الحصولي مقدمة، لابد أن يكون حالات يعيشها الإنسان، إيمان اعتقاد واقعي بالمعاد، بمقدار ما يكون تفصيلي يتسع وجود الإنسان، تتسع إنسانيته. هذا من إن شاء الله بعدين. النقطة الأخيرة اللي بنتكلم عنها اليوم، هلا نزل في المقدمات إلى الاعتقاد بالمعاد، أن مثال يذكره علماء الكلام، يقولون الموت في الواقع ليس انقطاع، بالعكس الموت هو تخلص من النفس إلى حياة أكمل، حياة أفضل. وفي هذا التخلص، هذه النقطة اللي نبغى نضيفها، في هذا التخلص يأتون بمثال، يقولون هذا التخلص يولد قوة جديدة في رحم الأم. الطفل يصير عنده عيون وهو في رحم الأم، ويبقى شهور وهو عنده عيون لكن ما يشوف بها شيء، وعنده لسان، وعنده كثير من الأجهزة والقوى والجوارح اللي ما يستخدمها في الرحم، لكن هذه الجوارح تعد حتى لما يولد في الدنيا يستخدمها في عالم الدنيا. نفس الشيء بالنسبة إلى الآخرة، في عالم الدنيا تنولد عند الإنسان وتتكون مجموعة من القوى والجوارح الأخروية. كيف تنولد هذه القوى والجوارح؟ بواسطة الدين. هذه النقطة الأخيرة، الدين هو الذي يخلق القوى الأخروية والجوارح الأخروية، ويخلق لنا سامعة غيرها السامعة اللي ما تسمع إلا فم سنتيمتر، ويخلق لنا باصرة غير هذه الباصرة. وهذه القوى التي تخلق بواسطة الدين والالتزام بشريعة هي التي تسهل علينا عملية الاحتضار أو عدمه. فإذا كنت ممن يعمل بالشريعة والآداب الدينية والشرعية، سوف يكون الاحتضار سهل والموت سهل. أما إذا كنت من الغافلين المذنبين المتساهلين فإن هذه القوة سوف تكون ضعيفة، مثل الطفل اللي ما أكل زين أو أمه ما أكلت زين، فتصير ضعيف هزيل قواه إذا ما كان مريض. نفس الشيء بالنسبة إلى البدن المثالي، البدن المثالي يصنعه التزامنا بالدين وعدم التزامنا. وهنا تجي دور الشريعة، دور الشريعة في صناعة بدننا المثالي وقوانا وجوارحنا الأخروية، المثالي والأخروي. الغذاء الذي يصنع هذا البدن هو الالتزام الديني والالتزام بالشريعة. فالصلاة، صيام، كل الشرعيات، كل الشريعة، الفقه يعني الأحكام الشرعية، الآداب، الحقوق، هذه كلها تندرج تحت الفقه. البعض يقول الفقه قشر الدين، المهم العقائد. هذا الكلام غير دقيق. الفقه والالتزام العملي الأحكام الشرعية يبث الحياة في أبداننا المثالية والأخروية. هذه النقطة الأخيرة، نوقف لحد هنا. تقريبا خلصنا المقدمات. إن شاء الله الدرس القادم إلى خلف أول مرحلة من مراحل المعاد، وهي مرحلة الاحتضار. إذا يناسبكم أخوات بكرة بعد بناخذ درس، لأن ما نبغى نطول، وأتوقع نحتاج لأربعة أو خمس جلسات. فبكرة إن شاء الله بعد بيصير عندنا درس، ولا بعد يعني بيصير ثلاث جلسات وراء بعض، بعدين نشوف إيش يصير. ممكن تبقى لنا جلسة زيادة على ثلاث جلسات. الله يعطيكم العافية. نشوف بالنسبة إلى الوقت، والعادة إحنا نحط زمان بس نتأخر شوي يعني. إذا قلنا 8:15 الأخوات بيدخلون 8:30، فخلي على الوقت نفسه وبعدين